بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه التزم بأن نتيجة مقدمات الانسداد هو القول بحكومة العقل بحجية الظن المطلق أو مطلق الظن في حال الانسداد، ومقتضى ذلك أن هذه نتيجة هذه المقدمات هو حجية الظن، وأن الإطاعة الظنية أرجح من الإطاعة الوهمية والشكية بنظر العقل، لأنها من قبيل ترجيح الراجح على المرجوح. فلو قدمت الإطاعة الوهمية أو الشكية على الإطاعة الظنية لازمه ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح. واضح؟ إذن مقتضى كلام المصنف ومقتضى تمامية مقدمات الانسداد والقول بحجية الظن بالحكم الشرعي، سواء كان ذلك الظن متعلقا بالحكم بلا واسطة، أو كان ذلك الظن متعلقا بالحكم مع الواسطة مطلقا. توضيح ذلك أنه من ضمن مقدمات دليل الانسداد هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية في هذه الشريعة المقدسة. هذا هو الأساس الذي رتبنا عليه المقدمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حتى أثبتنا أن العقل يحكم بالإطاعة الظنية، بمعنى أن الظن يكون حجة على الحكم الشرعي. هذا الذي نحن نريد أن نثبته، ولكن الظن حجة على الحكم الشرعي تارة يتعلق بأصل الحكم الشرعي، بأن قام إجماع أو خبر أو شهرة على أن الحكم الشرعي في ظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة. نظن من خلال هذا إذا ظننا بالحكم الشرعي مباشرة أمارة قائمة على الحكم الشرعي، والأمارة نستفيد منها الظن بمقتضى مقدمات الانسداد. ماذا تثبت لنا؟ تثبت لنا بأن هذا الظن حجة. واضح؟ وأخرى أنه في الحقيقة لا، الظن ليس قائما على الحكم الشرعي، وإنما الظن قائم على شيء، نستفيد ظنا من شيء على شيء بهذا الشيء. خلقنا من زوج خفو شوار بكت شيء قالت لك يعني المرأة أخطأت زين إيه بس يم كيف يمكن أضحك شيخ حسن. طبعا هذا كله مسحوب من التسجيل، ها إيه. فقام الظن على شيء مقتضاه أن نظن بالحكم الشرعي لا ريب ولا إشكال، بمقتضى مقدمات الانسداد نقول بحجية هذا الظن، أن هذا الظن حجة، وإن قام على الحكم الشرعي بواسطته. كما إذا ورد حديث صحيح الإسناد، ورد حديثا زين صحيح الإسناد، هذا الحديث صحيح الإسناد، ولكن في ألفاظه نحو إبهام، حصل لدينا من قول اللغوي نظن بأنه أراد باللفظة الفلانية أو بالآية الفلانية هذا المعنى، ومقتضى هذا سوف نظن ماذا بالحكم الشرعي. مثلا قوله تعالى زين فتيمموا صعيدا طيبا، لفظة الصعيد زين لا نعرفها هذه اللفظة، لكن عندما نرجع إلى قول اللغوي يحصل لنا الظن، قال بمطلق وجه الأرض، يحصل لنا الظن بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض. هذا الظن داخل في نتيجة الانسداد. إذن نتيجة الانسداد لا تقتضي حجية خصوص الظن القائم على الحكم الشرعي، بل حتى الظن الناشئ من قول اللغوي الموجب للظن بالحكم الشرعي، يعني القول اللغوي موجب للظن بالحكم الشرعي، حينئذ يكون هذا الظن حجة حينئذ. إذن الظن ها هنا على هذا الفرض الثاني، وإن تعلق أولا وبالذات بألفاظ الرواية أو بألفاظ الآية، ولكن نتيجته هو حصول الظن من قول ماذا؟ من قول اللغوي فيه. فحينئذ يدخل ماذا؟ يدخل في حجية دليل الانسداد. فلا فرق بين الظن بالحكم بلا واسطة وبين الظن بالحكم مع الواسطة. واضح هاي الفكرة؟ ها؟ جيد. إن قلت إشكال يطرح في الحقيقة أن نفس قول اللغوي ليس بحجة، هذا ليس بحجة بخصوصه، فكيف يكون الظن به ظن بالحكم الشرعي؟ نفس قول اللغوي ليس بحجة بخصوصه، لم يقم دليل على حجته بخصوصه، فالظن بقول اللغوي، استفدنا الظن من قول اللغوي، وقول اللغوي يعني نظن بأن قول اللغويين يريدون من الصعيد مطلق وجه الأرض، وبالتالي نتيجته أن نظن بالحكم الشرعي. هذا الظن، هذا قول اللغوي الذي نستفيد منه الظن، ظن بأنه إرادة مطلق وجه الأرض من الصعيد، هذا ليس بحجة، هذا الظن الناشئ من قول اللغوي ليس بحجة. فحينئذ كيف يكون ماذا؟ ظن به ظنا بالحكم الشرعي ويكون حجة. هكذا يقال. قلت في الجواب كلامنا لا ربط له بكون قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، حتى لو لم نقل بحجيته، لو قلنا بعدم حجيته، إذا فرضنا الانسداد في الحكم الشرعي وأن الظن حجة في فرض الانسداد على الحكم الشرعي، فحينئذ كل ما يستفاد منه الحكم الشرعي ظنًا لابد وأن يكون داخلا في ضمن نتيجة مقدمات الانسداد. يعني أن قول اللغوي وإن لم يكن حجة ولكن بعد حصول الظن منه، وأن حصل الظن من قول اللغوي بأن وجه الأرض بأن الصعيد هو مطلق وجه الأرض، حينئذ إذا حصل ظن بالحكم الشرعي منه، من هذا الظن، ظن الظن الحاصل من قول اللغوي ظن بالحكم الشرعي، حينئذ يكون هذا حجة بمقتضى دليل الانسداد وإن كان قول اللغوي ليس بحجة. واضح؟ جيد. وعليه إذا كان الظن الحاصل من قول اللغوي مشمولا الظن الحاصل من قول اللغوي ظنا حجة لفرض الانسداد بالحكم للحكم الشرعي لأنه مقتضاه ظن بالحكم الكلي، حينئذ لا معنى للقول بحجية قول اللغوي أو بعدم حجية قول اللغوي، ليس هذا هو المناط. إذا فرضنا الانسداد وأن الظن حجة بالحكم الشرعي، إذا ظننا بالحكم فكل ما نستفيد منه الظن بالحكم الشرعي يكون مشمولا لدليل ماذا؟ لدليل الانسداد. وعليه يتضح أنه لا حاجة إلى ترتيب مقدمات الانسداد في نفس قول اللغوي، لا حاجة إلى أنه نقول يا بم هذا ظنه ليس بحجة فكن نجري مقدمات الانسداد في قول اللغوي وينتج منه حجية الظن بالنسبة إليه فنجعله حجة على الحكم الشرعي، لا لا حاجة إلى هذا. مجرد الانسداد بالنسبة إلى الحكم الشرعي كاف للأخذ بالظن، ماذا؟ للأخذ بالظن من قول اللغوي، وإن قلنا بانفتاح باب العلم والعلمي بالنسبة إلى قول اللغوي في جميع الموارد إلا في هذا المورد. هذا المورد حصل منه الظن من قول اللغوي، حصل الظن منه، فحينئذ نقول هذا الظن حجة وإن قام على آية أو تعلق أول مبذات بآية بألفاظ آية أو بألفاظ رواية نستفيد منها أو نستفيد منه الظن بالحكم الشرعي، يكون مشمولا لدليل الانسداد بالنسبة إلى الحكم الشرعي. فحينئذ لا إذن المعيار هو شنو في حجية الظن؟ الحاصل من قول اللغوي هو انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الأحكام، فنقول كل ما نستفيد منه ظن بالحكم الشرعي فهو حجة وإن كان ذلك الظن من قول اللغوي. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن من هذا كله يتبين إذا كان الظن الناشئ من قول اللغوي قائم على الحكم الشرعي يكون حجة، كما في أن نستفيد من قول اللغوي الظن بكلي الإقرار بكلي الوصايا، هاي أحكام كلية، هذا هو الذي فرضنا الانسداد بالنسبة إليها. أما إذا قام الظن من قول اللغوي قام على مصداق ذلك الإقرار أو مصداق ذلك تلك الوصية، أي في تشخيص مرادات المقر ومرادات الموصي، هل يكون هذا الظن حجة أو ليس بحجة؟ شوية انتبهوا وياي. الظن الناشئ من قول اللغوي إذا أثبت منه ظن بالحكم الكلي الشرعي هذا حجة لفرض الانسداد، أما الظن من قول اللغوي لإثبات شنو؟ لإثبات مرادات الموصي، يعني حكم جزئي حكم صغروي بمعنى مصداق ذلك الإقرار مصداق ذلك تلك الوصية، أن نستكشف مرادات الموصي مرادات المقر، زين هل نقول بحجيته أو لا نقول بحجيته؟ نقول بعدم حجيته. ليش؟ لأن الظن من قول اللغوي إنما قلنا بحجيته إذا استفدنا منه ماذا؟ الظن بالحكم الكلي، هذا نقول يدخل في دليل الانسداد حتى لو لم نقل بحجية قول اللغوي وياي. أما الظن من قول اللغوي في إفادة تعيين مرادات الموصي هذا الظن لابد وأن يكون حجة في نفسه، لأنه لا يكون مشمولا لدليل الانسداد، لأن دليل الانسداد إنما يثبت حجية الظن في الحكم الكلي، أما لا يثبت حجية الظن في تعيين مرادات ماذا؟ مرادات الموصي أو المقر. فحينئذ هذا الظن يتبين لدينا أن الظن من قول اللغوي إذا أثبت لدينا حكما شرعيا ظننا بالحكم الشرعي الكلي فيكون مشمولا لدليل الانسداد، ولا نحتاج إلى حجية ماذا؟ ولا نحتاج إلى حجية قول اللغوي في حد نفسه، حتى لو لم نقل بحجيته، ظن نشأ منه هذا الظن يكون مشمولا لدليل الانسداد، لأنه نظن منه من خلاله ظن بإرادة هذا المعنى من الآية أو هذا المعنى من ألفاظ هذه الرواية، فنستفيد منه الظن بالحكم الشرعي فيكون مشمولا لدليل الانسداد. أما الظن في مرادات وتشخيص مرادات شنو ما ينطبق عليه الحكم الكلي، حينئذ هذا الظن لا بد وأن شنو أن يقام عليه دليل بالخصوص، نحتاج إلى العلم في إثبات مراد الموصي أو مراد ماذا أو مراد المقير حتى لو قلنا بالانسداد، لأنه هذا لا يكون مشمولا لدليل الانسداد أصلا. واضح؟ وضحت الفكرة؟ إذن نفرق، لا نقول بأنه فالمصداق لهذا الحكم الكلي لو شك في تعيين مراد المقر أو من إقراره، نعم ثبوت حكم الإقرار بأنه يجب أن الإقرار واجب أو أن الإقرار لا يجوز نقضه، هذا حكم كلي قد نستفيده من الظن من قول اللغوي، نستفيد من قول الظن من قول اللغوي نستفيد أن الإقرار لا يجوز نقضه، أو أن الوصية واجبة نستفيد منها، أما أنهم مصداق هذه الوصية هل هذه وصية أو ليست بوصية، إذا قام الظن من قول اللغوي هل يكون حجة؟ لا يكون حجة، لأنه لا يكون مشمولا لدليل الانسداد، إذ أن دليل الانسداد قائم على الأحكام الكلية لا على تعيين مصادق تلك الأحكام الكلية. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا كلام. نعم المصنف استدرك، إذا ثبت لدينا بأن الظن مطلقا حجة، الظن ماذا؟ مطلق حجة في الحكم الكلي أو في الحكم الجزئي، يكون الظن من قول اللغوي مشمولا لدليل الانسداد، أو نقول بأنه ثبت بدليل خاص هو حجية الظن في خصوص الإقرار والوصايا، ثبت بدليل خاص أن الظن إذا في تعيين المقر في تعيين مرادات المقر أو تعيين مرادات الموصي يكفي فيها الظن، قام دليل على ذلك، حينئذ الظن من قول اللغوي يكون ماذا؟ يكون حجة، لأنه دليل عليه بالخصوص في هذا المورد. واضح الفكرة؟ هذا هو استدراك على ما ذهب إليه المصنف من عدم حجية الظن الناشئ من قول اللغوي في مصداق الحكم الكلي. قال قدس سره: لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة عليه رأسا قائمة على الحكم، وبين الظن به من أمارة كقول اللغوي متعلقة بألفاظ الآية أو بألفاظ الرواية، ثم يستفيد منها نستفيد من بعد الظن بالحكم الشرعي كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه عندما يقول تيمموا صعيدا طيبا، وهو واضح ولا يخفى أن اعتبار أي الظن الناشئ من القول اللغوي أن اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم أو العلمي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد. يا انسداد، انسداد بالأحكام، انسداد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ولو انفتح باب العلم باللغة في غير هذا المورد، في غير المورد. إذا حصلنا العلم بعد خلاص من هذا العلم القول اللغوي نستفيد الظن بالحكم الشرعي، هذا متي من عنده حجة يكون نقطع، لا نظن. وإن كان باب، إذن لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الانسداد في نفس قول اللغوي حتى نثبت حجية الظن. لا، حجية الظن قول اللغوي، حجية الظن الناشئ من قول اللغوي إذا كان مما يظن به يظن بالحكم الشرعي من خلاله يكون مشمولا لدليل الانسداد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. واضح؟ نعم. لا يكاد، هذا هو الاستدراك الأول، لا يكاد يترتب عليه أثر آخر على هذا الظن الناشئ من قول اللغوي من تعيين المراد، هذا التعيين صغرى، من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية. ليش؟ قل لأنه لا يكون مشمول لدليل، إذ الدليل الانسداد أثبت ماذا؟ حجية الظن بالأحكام الكلية. أما إثبات حجية الظن في الأحكام الجزئية وتعيين مرادات المقر والموصي فلا. فإذا قول اللغوي الذي يستفيد، الذي ينشأ منه الظن، إذا نشأ منه الظن على الحكم الكلي فيكون مشمول لدليل الانسداد. إذا كان الظن في تعيين مرادات وهو المصادق الخارجية فلا يكون مشمولا لدليل الانسداد، إذ أن دليل الانسداد لا يشمل إلا الظن القائم على الحكم الشرعي الكلي. نعم، قال المصنف، نعم فيما يثبت فيه، إذا ثبت في مورد حجية مطلق الظن بالخصوص، زين، حجية مطلق الظن، مطلق الظن الناشئ من قول اللغوي حجة سواء كان بالأحكام أو الموضوعات، حينئذ نقدمه، أو ذاك المخصوص، زين، أي يثبت بدليل الخاص حجية الظن في خصوص مورد الوصايا والإقرار، قام دليل الشارع المقدس قال كل ما يحصل لك الظن في الوصايا وفي الإقرارات هذا يكفي في تعيين المرادات فيكون حجة. واضح؟ جيد، كلام مما تقدم مما سبق، مما تقدم مما سبق أن الظن تارة يقوم على الحكم الشرعي مباشرة، كأن يقول خبر على، نظن من خبر على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وإما أن يقوم ظن متعلق بشيء نستفيد منه الظن بالحكم الشرعي فيكون مشمول لدليل الانسداد. فحينئذ لا فرق بين الظن الناشئ من قول اللغوي في إذا كان نستفيد منه الظن بالحكم الشرعي وبين الظن الناشئ في تعيين موضوع خارجي نستفيد منه الظن بالحكم الشرعي الكل. شلون؟ مثلا وردت رواية متنها واضح الدلالة ولكن في سندها شخص مشترك بين شخصين، أحدهما ثقة والآخر ليس بثقة، وياي، فإجى الرجالي قال بأن الموجود في سند هذه الرواية هو زرارة ابن أعين مو زرارة ابن لطيفة الذي هو غير موثق، بل زرارة ابن أعين الثقة الجليل. فحينئذ حصل لدينا ظن وياي حصل لدينا ظن من قول الرجال نستفيد منه الظن بالحكم الشرعي الكلي. فهذا الظن من قول الرجال كالظن الحاصل من قول اللغوي، لا فرق بينهما. ففي تعيين المشتركات أو في التوثيقات يحصل لنا من خلال قول الرجال ظن بأنه الموجود في هذا السند هو زرارة وليس ذلك الآخر، فنظن بالحكم الشرعي. فقول الرجال يكون حجة أو ليس بحجة؟ يكون حجة على فرض الانسداد بالنسبة إلى الأحكام الكلية. ليش؟ لأنه كما نستفيد الظن من قول اللغوي على الحكم الشرعي، كذلك نستفيد من قول الرجال الظن بالحكم الشرعي الكلي. فحينئذ لا حاجة إلى إثبات على القول بالانسداد، لا حاجة إلى إثبات ماذا؟ حجية قول الرجال من باب الشهادة وهو مقتضاه التعدد، أو من باب الإخبار كأن يكون النقل ثقة عن ثقة، لا نحتاج إلى الظن، كافي من قوله. إذا ظننا من قول الرجال، إذا استفدنا من قول الرجال ظن بالحكم الشرعي، حينئذ هذا كاف في أن الظن المستفاد من قول الرجال يكون حجة ومشمولا لدليل الانسداد. قال قدس سره: ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي. في تعيين هذا منه، هذا موضوع خارجي، كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة ابن أعين مثلا للآخر. هذا إذا استفدنا نظن أنه هذا ولد عندنا الظن من قول الرجال، نظن بأنه هذا زرارة، والظن بتعيين زرارة ظن بالحكم الكلي، حينئذ يكون مشمولا لدليل الانسداد. فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد، لا نحتاج إلى إثبات حجيتها. فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الأحكام، ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجال لا من باب الشهادة، يعني الدليل الدال على اعتبار الشهادة هذا هو هذا في نفسه يدل على اعتبار قول الرجال، حتى لو نقل به، لو قلنا هذا الدليل مناهض، ولا من باب الرواية، أي أنه من باب أنه خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية لا يشمل قول الرجال كذلك، ما استكين، لا نقول بحجيته أيضا. مع ذلك هذه الظنون الرجالية تكون حجة إذا ظننا منها من خلالها الظن بالحكم الشرعي الكلي، فإنها تكون مشمولة لدليل الانسداد. واضح إن شاء الله؟ تنبيه قد عرفت فيما تقدم في المباحث السابقة القول بحجية الظن من باب الحكومة هذا، وتقديم الإطاعة الظنية شوية تبويا، وتقديم الإطاعة الظنية على الوهمية والشكية. يا بليش تقدم؟ قال لأن الإطاعة الظنية أرجح منهما، فلو قدمتهما على الإطاعة الظنية يلزم تقديم المرجوح على الراجح. زين، هذا المناط. مناط شنو؟ مناط ترجيح مرتبة الظن على مرتبة الوهم والشك. بنفس هذا المناط الذكرون من حيث المرتبة على القول بالحكومة، من حيث المرتبة، من حيث الأسباب، من حيث ماذا؟ ها؟ من حيث الموارد. قلنا من حيث الأسباب أكو عموم ما لم يكن هنا قدر متيقن. من حيث الموارد قلنا بأنها جزئية معينة. من حيث المرتبة قلنا هناك شنو؟ إهمال على القول بالحكومة. ليش؟ قلنا لأن نفس مناط تقديم الإطاعة الظنية على الوهمية والشكية هذا يأتي بالنسبة إلى الظن القوي والضعيف. بمعنى أن تقديم الظن الضعيف على القوي من قبيل تقديم المرجوح على الراجح، وبالتالي لأجل دفع هذا الإشكال نقدم الظن القوي على الظن ماذا؟ على الظن الضعيف، لأنه من باب كأنما الظن القوي كالإطاعة الظنية، الظن القوي بالنسبة إلى الظن الضعيف كالإطاعة الظنية بالنسبة إلى الإطاعة الوهمية والشكية لا بد من تقديمه. فحينئذ كلما كان بالإمكان تحصيل الظن القوي زين في فرض، وحينئذ لا بد من تقديمه على الظن الضعيف. هذا واضح؟
واضح.
جيد، نيجي للخبر الموجب للظن. شوية تعالوا يا الخبر بجهات ثلاثة: صدور زين، وهي حد وهو شنو؟ وهو الحديث حيثية سند الرواية، صدور الرواية. بعد دلالة ثانية، الدلالة وهي حيثية ماذا؟ ظهور الرواية في هذا المعنى وعدمه. الثالثة جهة الصدور، أي أن تكون هذه الرواية صادرة لبيان حكم الله الواقعي ولم تصدر بداع التقية أو غيرها. وجي هذه جهات ثلاث في الرواية: سند، دلالة، جهة الصدور. إذا حصل هذه الجهات الثلاثة حصلت بطريق العلم أو بطريق علمي، حينئذ لا ريب ولا إشكال أن هذه الرواية تخرج عن الانسداد، ونقول ماذا؟ نقول بالانفتاح، أي بانفتاح باب العلم باب العلم والعلمي إذا حصلت هذه الجهات الثلاث. ففرض الانسداد لا بد وأن نقول ماذا؟ أن بعض هذه الجهات لا تحصل بطريق العلم والعلمي، إما السند أو الدلالة أو جهة الصدور. الصدور والدلالة وجهة الصدور مو شيء، حتى ما تدخل في شنو؟ ما تدخل في الانفتاح، بل نقولون احنا انسدادية، هذا نفرض. فلا بد وان تكون هذه الجهات الثلاثة ليست كلها مستفادة بطريق العلمي او العلمي. زين، اذا كان كذلك نقول لو كان بعض هذه الجهات يمكن تحصيلها بالعلم والعلمي، هل يجب علينا تحصيلها أم يكفي أنه شنو؟ العمل بالظن من تلك الجهات، يعني الصدور دلالة جهة الصدور، نقول أحدها لا يحصل إلا بالظن حتى نكون انسدادية، وإلا كل يحصل بالعلم أو العلمي يخرج عن الانسداد وندخل في الانفتاح. فنقول أحدها شنو؟ ممن سد به باب العلم والعلمي نظن بها، لكن أكو جهتين نقدر نحصل العلم والعلمي. فحينئذ هل يجب علينا تحصيل العلم والعلمي؟ مفتوح بالنسبة إلينا، أو يكتفي بالظن فيها في تلك الجهات؟ المصنف رضوان الله تعالى يقول لا بد من تحصيل العلم والعلمي. ليش؟ لأنه مثلا إذا قلنا بالانسداد من جهة الصدور يعني نعمل بالظن، نظن بأن هذا الحكم لم يصدر إلا لبيان الواقع، لم يصدر بداع التقية، لكن من نفس الصدور والدلالة يمكن لنا أن نحصل العلم أو طريقا علميا، طريق العلم أو العلمي في تعيين المرادات، بأن نبحث ونحصل صحة السند، ويصبح لدينا طريق عن طريق العلم أو العلمي بصحة السند، لأن احتمال الخلاف موجود فيه، فنحصل العلم وأظن بالخلاف، أظن بالوفاق، وكذلك نحصل العلم من جهة الدلالة أو العلمي من جهة الدلالة، أو لا نحصل. المصرف يقول يجب عليك، ليش؟ يقول لأن الظن الحاصل من الخبر الذي بعض جهاته زين قد حصلت بطريق العلم والعلمي أقوى من الظن الحاصل من الخبر الذي حصلت جهاته الثلاثة عن طريق الظن. لأنه كلما تحصل، كلما تحصل بالعلم أو العلمي لجهة من الجهات، يقوى ظنك شنو؟ يقوى ظنك بالحكم الشرعي، بخلاف ماذا إذا كانت جميع الجهات ماذا مظنونة. يقول لابد من تقديم ما يمكن من الخبر الذي يمكن تحصيل بعض جهاته بالعلم والعلمي على ما لا يمكن تحصيل بعض جهاته بالعلم والعلمي. صحيح هذا ظن ناشئ منه ظن، وهذا النتيجة أيضا تتبع خص المقدمات أما الظن، لكن هذا ظن قوي وهذا ظن ضعيف، وحينئذ يجب تقديم الظن القوي على الظن الضعيف، ولا يعكس حينئذ، لأنه يكون من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح. واضح؟ إذن كلما حاولنا انسداد باب الاحتمال فيه لابد منه إذا كان بالإمكان تحصيل العلم والعلم في بعض جهات الخبر. قال قدس سره تنبيه: لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة. ليش؟ وأنا عندي، شوفوا مولانا، عندي ظن عندي صدور دلالة جهة الصدور، تارة أظن بالصدور، تارة أظن بالدلالة، تارة أظن ماذا بالجهة وياي، ففي مقابل هاي الظنون أكو احتمال ماذا؟ احتمال أنها لم تصدر لبيان الواقع بل لتقيته، احتمال أنها ماذا لم تصدر، احتمال الضعف السند، واحتمال أنها على شنو الظاهر غير مراد، احتمال أن يكون الدلالة مخالفة للواقع، نحتمل هذا المعنى لو لا. حينئذ هاي الاحتمالات الثلاث كلما كنا بالإمكان أن نقطع ببعض الجهات بحيث نزيل الاحتمال، كان بلا بد من تقديمه حينئذ على ما شنو على ما لا يمكن إزالة الاحتمال. فإذا عندك خبر تقدر تحصل به شنو من جهة الصدور والدلالة، تقدر تحصل به علم أو علمي، وخبر ما تقدر تحصل بثلاثتين، حينئذ تقدم الخبر الذي تريد، أو لا عندك خبر تحصل به فقط الدلالة وخبر ما تحصل به أبدا طريق علم أو علمي بالنسبة إليه، لا الدلالة لا السند ولا جهة الصدور، حينئذ يجب العمل بذلك تقليل الاحتمالات. قال قدس: لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية، وعدم الاقتصار بالظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي، وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في هذا الفصل، الكلام في الظني بالفراغ إن شاء الله.